وتظهر متابعة الأحداث أيضا أن مراكز القوى الجديدة قد اعتمدت في الأساس على تطوير قدراتها العسكرية القارية والبحرية. وعلى الرغم من توافر قدرات عسكرية رائعة لدى الإمبراطورية العثمانية، إلا أن هذه القدرات لم تتمكن من التطور بمثل تطور القدرات المجاورة لها. فقد ظهر أن روسيا قد عملت على تطوير الأسلحة النارية المدفعية والتوسع باستخدامها بأكثر مما فعلته الإمبراطورية العثمانية، وكذلك الأمر بالنسبة لتطوير القدرة البحرية. وقد أدى ذلك إلى رضوخ السلاطين العثمانيين لما يفرضه الغرب نتيجة عدم توافر القدرة العسكرية التي أخذ الغرب في تطويرها. 10. فتح قبرص. قبرص والحروب الصليبية. 1. الوضع العام. ألف الوضع على جبهة المسلمين. باء الموقف على جبهة الروم. 2. غزوة قبرص. 3. غزوة قبرص وموقعها من الاستراتيجية البحرية. 4. قبرص في التاريخ. 5. قبرص وأوروبا. غزوة قبرص والبحرية الإسلامية. وجيز الأحداث. في سنة 13 للهجرة فتح الشام. في سنة 20 فتح مصر. في سنة 25 انتقاض الإسكندرية وإنزال قوات البيزنطيين بها. في سنة 25 غزو معاوية بلاد الروم. في سنة 26 انتقاض أفريقيا. في سنة 28 و33 فتح قبرص الأول والثاني. في سنة 31 معركة ذات الصواري. في سنة 32 و48 البحرية الإسلامية تهاجم صقلية. في سنة 50 فتح أفريقيا وبناء القيروان. في سنة 55 فتح كريت. في سنة 63 مأساة تهوذة وقتل عقبة بن نافع. في سنة 71 معركة ممس ومقتل زهير ابن قيس البلوي. في سنة 83 بناء تونس كقاعدة بحرية. في سنة 85 غزوة الأشراف. في سنة 86 ولاية موسى بن نصير. في سنة 89 و90 فتح جزر البليار. في سنة 91 الغزوات الاستطلاعية للأندلس. في سنة 92 عبور طارق إلى الأندلس فتح الأندلس. في سنة 93 عبور موسى ابن نصير فتح الأندلس. إن مما حفظ التاريخ لمعاوية بن أبي سفيان قوله في رسالته إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ألح عليه في غزو البحر وقرب الروم من حمص: إن قرية من قرى حمص لا يسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر. فكتب الخليفة إلى عمرو بن العاص وكان واليه على مصر أن صف لي البحر وراكبه فإن نفسي تنازعني إليه. وأجابه عمرو بن العاص: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء، إن ركت خرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، هم فيه كدود على عود، إن مال غرق وإن نجا برق. فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا، وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شيء من الأرض، فيستأذن الله في كل يوم وليلة في أن يغرق الأرض، فكيف أحمل الجنود على هذا الكافر المستعصم؟ وبالله لمسلم واحد احب الي مما حوت الروم، واياك ان تعرض الي وقد تقدمت اليك، فقد علمت ما لقي العلاء مني ولم اتقدم اليه بمثل ذلك. الهامش: العلاء المشار اليه هنا هو العلاء الحضرمي، كان عامل عمر بن الخطاب على البحرين، فاراد ان يصنع في الفرس شيئا ولم ينظر فيما بين الطاعة والمعصية، فلم يستأذن الخليفة، وندب الناس إلى فارس فأجابوه، وفرقهم أجنادا على أحدها الجارود بن المعلي، وعلى الآخر سوار بن همام، وعلى الآخر خليد بن المنذر بن ساوي، وخليد على جميع الناس، فخرجوا إلى استخر وحالت الفرس بين المسلمين وبين سفنهم. فقام خليد في الناس فخطبهم ثم قال: أما بعد، فإن القوم لم يدعوكم إلى حربهم، وإنما جئتم لمحاربتهم، والسفن والأرض لمن غلب، فاستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأجابوه إلى ذلك، ثم صلوا الظهر، ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالا شديدا بمكان يدعى طاوس، فقتل سوار والجارود، وقتل من اهل فارس مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها قبلها. ثم خرجوا يريدون البصرة ولم يجدوا الى الرجوع في البحر سبيلا، واخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا وامتنعوا في نشوبهم. ولما بلغ عمر صنيع العلاء ارسل الى عتبة بن غزوان يأمره بانفاذ جند كثيف الى المسلمين بفارس قبل ان يهلكوا، وارسل عتبة جيشا كثيفا في 12,000 مقاتل، فيهم عاصم بن عمرو وعرفجة بن هرثمة والاحنف ابن قيس وغيرهم. وكان اهل الصخر قد جمعوا اهل فارس حيث اخذوا الطريق على المسلمين، وتوافت الى المسلمين امدادهم، فاقتتلوا قتالا شديدا، ففتح الله على المسلمين وقتل المشركون، وأصاب المسلمون منهم ما شاءوا، ورجع المسلمون إلى البصرة سالمين. انتهى الهامش. فلما كان زمن عثمان كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر مرارا، فأجابه عثمان بآخره إلى ذلك وقال له: لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم، خيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه. ففعل وانصرف لتجهيز القوات وغزو البحر. 1. الوضع العام. ألف: الوضع على جبهة المسلمين. خاضت قوات العرب المسلمين معارك قاسية، وجاهدت جهادا مريرا حتى تم لها الوصول إلى الحدود الطبيعية في بلاد الشام والعراق ومصر. ويظهر تحليل الأعمال القتالية التي حدثت في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما صدر عنه من اقوال انه كان يلتزم بمبادئ واضحة واسس ثابتة في ادارة الحرب، ابرزها: 1. الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة. 2. الاقتصاد بالقوى والحرص على العرب المسلمين. 3. اقامة المجتمع الاسلامي في المناطق التي يتم فتحها. 4. تحقيق التوازن بين جبهات القتال والمؤخرات. 5. تطبيق استراتيجيات الهجمات الوقائية والحروب التشتيتية. وكانت تلك المبادئ والأسس تتوافق مع هدف الحرب عند العرب والمسلمين بقدر ما تتوافق مع تكوينهم ومع قدراتهم القتالية البشرية. ولكن وكما قال الأحنف بن قيس: لم يجتمع ملكان فاتفقا حتى يخرج احدهما ويخرج احدهما صاحبه. وهكذا تابع الروم والبيزنطيون صراعهم، وكان من السهل متابعة الصراع مع الفرس بدون وجود فواصل جغرافية، الا ان الصراع مع الروم البيزنطيين تطلب سياسة استراتيجية مغيرة، فقد كان باستطاعة البيزنطيين الافادة من قدرتهم البحرية لتوجيه تهديدهم ضد المدن الساحلية على امتداد سواحل بلاد الشام ومصر. وكانت عملية الهجوم البحري على الإسكندرية سنة 25 للهجرة من أكبر العمليات التي أبرزت أنه من المحال ضمان أمن الحدود الإسلامية والانصراف لبناء المجتمع الإسلامي ما لم يتم وضع حد حاسم لتحديات الروم البحرية وانتزاع المجال الحيوي الذي يستخدمونه لإعاقة فتوح المسلمين ومنعهم من تحقيق هذا الهدف إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لقد عمل قادة العرب المسلمين على اتخاذ التدابير الوقائية لحماية قواعد المسلمين، فوجهوا الحملات إلى ما وراء الدروب لإشغال الروم بأنفسهم عن المسلمين، فكانت الصوائف والشواتي وحاميات الثغور هي وسائل ما يمكن أن يطلق عليها الاسم الحديث، وهو الهجمات الوقائية أو الضربات الإجهاضية المسبقة. إلا أن هذه الوسائل بالرغم من فعاليتها لم تحقق الهدف المطلوب، وبقيت ذكرى هجمات الروم ووصولهم حتى حمص ماثلة أبدا أمام معاوية بن أبي سفيان الذي أدرك خطر الروم فأطلق كلمته المشهورة: شدوا وثاق الروم فبها تضبطون أمم الأرض. وتأكدت نظرة معاوية للأمور من خلال متابعته للأحداث، فقد وجه بعض الحملات إلى ما وراء الدروب، وقاد هو ذاته بعض هذه الحملات مثل حملته في سنة 25 للهجرة وقيادته للصائفة ونقله جماعة من أهل الشام وقنسرين إلى الحصون بين أنطاكية والطرطوس، ظهر له عدم وجود أحد فيها بعد أن عمل الروم على سحب أهلها معهم لترك منطقة فراغ مع حدود بلاد المسلمين، فعمل على إقامة الحاميات على امتداد الحصون والثغور المتاخمة لبلاد الروم. ولقد كانت هذه التدابير الدفاعية غير كافية لحسم الصراع المسلح، فاستمر البحث عن الوسائل المناسبة والتي يمكن لها تحقيق هدف حرب المسلمين بفاعلية أكبر وبقدرة أعظم. ووجد معاوية أن تهديد الروم الأساسي إنما يأتي عن طريق البحر، نظرا لما توافر للإمبراطورية البيزنطية من سيادة مطلقة في تلك الفترة على البحر الأبيض المتوسط، فهداه تفكيره للحد من خطر هذا التهديد عن طريق تركيز الاهتمام بردع الخطر وإيقافه وفقا لذات الأسس الاستراتيجية التي استخدمها المسلمون في الحروب البرية القارية والتي جسدها نابليون بونابرت بعد 11 قرنا، وهي الهجوم الهجوم ولا شيء غير الهجوم. إلا أنه لم يكن باستطاعة معاوية تقرير أمر عظيم كهذا وهو وال على الشام، فبذل جهده لفترة طويلة حتى أمكن له الحصول على الموافقة من أمير المؤمنين لبناء القدرة البحرية. ولم يكن العمل سهلا، إلا أنه لم يكن من المحال على قائد مثل معاوية تحقيقه، فأسرع لاستنفار العمال ومن لهم خبرات في صناعة السفن وحشدهم في عكا، ورمم الحصن والمرفأ وجعله دارا لصناعة السفن وتجهيز الأسطول العربي وإعداده، كما رمم مدينة صور وشحنها بالمقاتلة. ولما استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم تقرب كل ذي صفة إليهم بمبلغ صناعته، واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية أمما، وتكررت ممارستهم البحر واستحدثوا البصراء بها فتاقت نفوسهم إلى الجهاد فيه، فأنشأوا السفن والشواني وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر، واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب إلى هذا البحر وعلى حافته. لم تكن قضية إنشاء القدرة البحرية هي مجرد إقامة السفن وصناعتها بقدر ما كانت قضية تكوين الوحدات المقاتلة التي يمكن لها التعامل مع البحر بكفاءة عالية. وعرف معاوية أن أهل اليمن هم أفضل من يعتمدهم لركوب البحر، فأخذ في تنظيمهم وجمعهم وقال لهم: إني أيمن بكم وأعرف طاعتكم، وقيس فيهم خلاف ونكد في غزو البحر. وعندما أنهى معاوية استعداداته كتب إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فطلب إليه أن يصطحب معه زوجته، وكان المسلمون يفعلون ذلك في حروبهم لإظهار النكاية بالعدو والعزم على بلوغ النصر. الموقف على جبهة الروم البيزنطيين. لقد جاء التطور الكبير في تكوين العرب بعد ظهور الإسلام ليشكل صدمة قوية لإمبراطوريتي العالم القديم الفرس والروم. ثم ظهرت القدرة العسكرية للعرب المسلمين بقياداتها الرائعة وبأسس استراتيجيتها وبتطبيقها الرائع لمبادئ الحرب، ثم بذلك النموذج الفريد للمجاهدين في سبيل الله ليزيل نفوذ الامبراطوريتين العظميين ولينتزع منهما مجالهما الحيوي. وإذا كان بالمستطاع تصفية الإمبراطورية الفارسية بعد مرحلة الصراع المرير، فقد احتفظت الإمبراطورية البيزنطية بالكثير من قدرتها، وذلك للأسباب التالية: 1- وجود اتصال بري بقارة أوروبا، مما كان يضمن لها توافر قدرة بشرية وإمكانات قتالية وعمق استراتيجي لا يتوافر للإمبراطورية الفارسية. 2- وجود مجال بحري يمكن استخدامه كمجال حيوي معارض عن المجال الحيوي القاري في بلاد الشام ومصر. وقد أخذت الإمبراطورية البيزنطية على هذا الأساس بتكييف نفسها مع الظروف الجديدة، فوضعت قواعد سياسية وأسسا للاستنجاد لاستراتيجيتها، أبرزها: 1- استنزاف قدرة العرب المسلمين بصراع مستمر عبر الثغور. 2- الإفادة من القدرة البحرية لتهديد المدن والسواحل. 3- متابعة التحريض لإضعاف عملية بناء المجتمع الإسلامي والاعتماد في ذلك على أنصار الروم في البلاد التي فتحها المسلمون. والشواهد بعد ذلك كثيرة، أبرزها خلال تلك الفترة استثارة أهل الإسكندرية للانتقاض وإجراء إنزال بحري لقوات الروم في سنة 25 للهجرة وإعادة الفتح الثاني للإسكندرية. أما على مسرح عمليات الشام فأبرز حدث هو استثارة الروم لأنصارهم من القبائل العربية، أمثال قبيلة إياد بن نزار، والقيام بهجوم شامل وصل إلى مدينة حمص في سنة 17 للهجرة. الهامش: قبيلة إياد بن نزار من القبائل العربية التي كانت مقيمة في الجزيرة، وقد استمرت في ولائها للروم البيزنطيين والاتصال بهم. وفي سنة 17 للهجرة اتصلت بقايا القبائل العربية التي حافظت على روابطها مع الروم، وتم الاتفاق على القيام بهجوم شامل، ووصل الروم بهجومهم الى حمص، وامكن لابي عبيدة وخالد بن الوليد تدمير قوات الروم، وقامت قوات المسلمين من الكوفة والبصرة فهاجمت الجزيرة، والتجأت قبيلة اياد بن نزار الى الروم، وبلغ ذلك عمر بن الخطاب الذي كتب الى هرقل ملك الروم: انه بلغني ان حيا من احياء العرب ترك دارنا واتى دارك، فوالله لتخرجن او لننبذن النصارى ثم لنخرجنهم اليك. فما كان من امبراطور الروم الا ان اعاد قبيلة اياد بن نزار، فحملوا الى المدينة المنورة حيث فرض عليهم امير المؤمنين الشروط التي لا تسمح لهم بمعاودة التمرد او الاتصال بالروم. انتهى الهامش. وبالرغم من نجاح العرب المسلمين في احباط هذه الاعمال العدوانية وتكبيد الروم خسائر فادحة، الا انها كانت تهدد امن البلاد حديثة العهد بالفتوح، وتعيق عملية البناء الداخلي، علاوة على ما كانت تتطلبه من تخصيص جهد إضافي. ولقد توافرت للقيادة البيزنطية خبرات كثيرة في تنسيق العمليات البرية والبحرية، كما توافرت لها خبرات بالتعامل مع الشعوب المحاربة مثل هجمات الشعوب البرابرة على تقوم الإمبراطورية البيزنطية في الغرب كالهون والقوط، علاوة على ما توافرت للقيادات السياسية من خبرات في تكييف نفسها مع ظروف النصر والهزيمة وظروف القوة والضعف. فكان من المتوقع أن يستمر الصراع المرير على جبهة المسلمين مع البيزنطيين، وقد أدرك معاوية تلك الحقائق جميعها وحدد بدقة طرائق التعامل معها، فانصرف لبناء القدرة البحرية، وعندما أكمل استعداداته حشد القوات في عكا وانطلق بهم إلى العالم الجديد عالم البحر. 2. غزوة قبرص. عين معاوية لقيادة القوة البحرية عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني فزارة، وكان من رجال البحر المعروفين، ثم إنه ركب البحر ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان الأنصارية، ونفر من كبار الصحابة فيهم أبو ذر الغفاري وعبادة بن الصامت والمقداد وأبو الدرداء وشداد بن أوس، ومضى المسلمون إلى قبرص ففتحوها صلحا، وتضمنت اتفاقية الصلح في سنة 28 للهجرة أن يؤدي أهل قبرص للمسلمين جزية مقدارها 7000 دينار كل سنة، ويؤدون إلى الروم مثلها لا يمنعهم المسلمون عن ذلك، وليس على المسلمين منعهم ممن أراد ممن وراءهم، وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم، ويكون طريق المسلمين إلى العدو عليهم، وأن يقوم إمام المسلمين باختيار البطريق عليهم منهم. ويظهر بوضوح أن معاوية قد ضمن للمسلمين وفقا لبنود هذه المعاهدة ما يلي: 1. فرض الجزية على أهل الجزية دون أي التزام بالدفاع عنهم، نظرا لوجود رغبة لدى أهل الجزيرة بالإبقاء على الروابط مع الروم البيزنطيين. 2. استخدام الجزيرة كقاعدة إنذار للمسلمين، حيث يجب على أهلها إخبار المسلمين عن التحركات المعادية، مع استخدام الجزيرة كقاعدة لدعم البحرية الإسلامية بما يمكن أن يطلق عليها حديثا اسم التأمين الإداري، وذلك وفقا لما تضمنته فقرة مرور المسلمين إلى العدو عليهم. 3. محاولة فصل الكنيسة القبرصية عن الكنيسة البيزنطية بتعيين بطريرك لا يكون معاديا للمسلمين مع عدم التدخل في الشؤون الكنسية. أقلع الأسطول الإسلامي من قبرص بعد إنهاء المهمة، وتوفيت أم حرام زوج عبد الله فيها عندما سقطت من فوق بغلة كانت تركبها فدفنت هناك. الهامش: كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرها عندما أسلمت أنها ستكون أول امرأة تركب البحر، وأنها ستلقى حتفها في غزوتها. انتهى الهامش. ووصل الأسطول إلى الشام، وتابع أمير البحر عبد الله بن قيس الجاسي مهمته لحماية السواحل العربية لبلاد المسلمين، وحدثت بعد ذلك معركة ذات الصواري، وخرج منها أسطول المسلمين منتصرا. الهامش: عبد الله بن قيس الجاسي أول قائد للبحرية الإسلامية، عينه معاوية فغزا 50 غزاة من بين شاتية وصائفة في البحر، وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جنده وألا يبتليه بمصاب أحد منهم، ففعل، إذ غزا 50 غزوة لم يغرق فيها أحد ولم ينكب، حتى إذا أراد الله أن يصيبه وحده خرج في قارب للاستطلاع فانتهى إلى المرقى من أرض الروم جزيرة كريت، وعليه سؤال متسولون يعتبرون بذلك المكان، فتصدق عليهم، فرجعت امرأة من السؤال إلى قريتها فقالت للرجال: هل لكم في عبد الله بن قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت: في المرقى. قالوا: أي عدوة الله، ومن أين تعرفين عبد الله بن قيس؟ فوبختهم وقالت: انتم اعجز من ان يخفى عبد الله على احد. فثاروا اليه وهجموا عليه فقاتلوه وقاتلهم فاصيب وحده. وافلت الملاح حتى اذا اتى اصحابه فجاءوا حتى ارقوا، والخليفة منهم سفيان بن عوف الازدي، فخرج فقاتلهم فضجر وجعل يعبث باصحابه ويشتمهم. فقالت جارية عبد الله: ويا عبد الله، ما هكذا كان يقول حين يقاتل؟ فقال سفيان: وكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجلينا. فترك ما كان يقول ولزم الغمرات ثم ينجلينا. وقيل لتلك المرأة بعد: بأي شيء عرفت عبد الله؟ قالت: بصدقته، أعطى كما يعطي الملوك، ولم يقبض قبض التجار أو كان التاجر، فلما سألته أعطاني كالملك، فعرفت أنه عبد الله بن قيس. انتهى الهامش. عاود أهل قبرص تمردهم في سنة 25 للهجرة، واتصلوا بالروم، فعمل الوليد بن يزيد على تجهيز جيش بقيادة أخيه الغمر بن يزيد بن عبد الملك، وعين الأسود بن بلال المحاربي أميرا للبحر. وتوجهت هذه القوة إلى قبرص وعاودت احتلالها، وخيروا أهلها بين المسير إلى الشام أو الالتحاق ببلاد الروم. واختار قسم من السكان الذهاب إلى بلاد الشام فحملوا إليها، ورغب القسم الآخر الالتحاق ببلاد الروم فانتقلوا إليها. وأرسلت قوات من العرب المسلمين للبقاء في الجزيرة والإقامة فيها. 3. غزوة قبرص وموقعها من الاستراتيجية البحرية. كان من أول نتائج غزوة قبرص تطوير الصراع في البر والبحر، ورفع التهديد عن حدود المسلمين، ونقل الصراع إلى بلاد الروم البيزنطيين. واضطر الأسطول البيزنطي إلى نقل ثقله في اتجاه غرب المتوسط، حيث كانت الفتوحات الإسلامية لا تزال بعيدة عن هناك. وقد أفاد معاوية من تعاظم القدرة البحرية الإسلامية، فنسق عمليات حصار القسطنطينية في البر والبحر، وأشهرها حصار سنة 57. وكان رد فعل البيزنطيين هنا أكثر ضراوة مما كان عليه رد فعلهم عندما تم انتزاع مجالهم الحيوي في الشام، إذ لم تكن معركة ذات الصواري أكثر من محاولة لإجهاض حركة تطوير الأسطول الإسلامي في بداية عهده. وقد عمل البيزنطيون بعدئذ على تحريض أنصارهم وعملائهم ممن استخدمهم معاوية لبناء البحرية وصناعة السفن، فعمل هؤلاء على إحراق الأسطول الذي كان معاوية قد حشده لغزو بلاد الروم وهربوا إلى القسطنطينية. وأفاد معاوية من هذا التحدي، فلم يعد يستخدم في بحريته إلا العرب المسلمين، وكان في ذلك فرصة مناسبة لتطوير خبرات العرب المسلمين في مجال القدرة البحرية، إذ لم تمضي أكثر من فترة وجيزة حتى ظهرت للوجود بعد إحراق الأسطول سنة 34 قطع جديدة ونماذج جديدة للقيام بمختلف الواجبات مع تطوير الشواني، جمع شونة، وهي المركب المعد لحمل الجنود ونقلهم. استمر تحدي الروم البحري، وقد شهدت عمليات فتح أفريقيا انتكاسات مريرة بسبب نفوذ الروم البحري في غرب المتوسط. وكان من أبرز النتائج لتعاظم قدرة الروم في غرب المتوسط حدوث مأساة تهودة ومقتل عقبة بن نافع سنة 63، ثم حدوث مأساة يوم البلاء واستشهاد زهير ابن قيس البلوي وخيرة المجاهدين في سبيل الله. وجابها قادة المسلمين هذا التحدي بإقامة القواعد البحرية المختلفة ودور صناعة السفن في مصر وتونس، وأصبح للمسلمين فيما بعد 3 تنطلق من 3 في الشام ومصر وتونس، وأضيف إليها بعد إذ أسطول الأندلس. وبذلك امكن القضاء على المجال الحيوي للروم وتحويل البحر الابيض المتوسط الى بحر يحمل طويلا اسم بحر الشام، مما ساعد بالتالي على دعم الفتوحات وتحقيق الاستقرار في بلاد المسلمين. وتبقى الظاهرة الاكثر اهمية في نتائج معركة قبرص هي تطوير الاعمال البحرية بتنسيق قام مع الاعمال البرية، وتظهر متابعة الاستيلاء على جزر البحر الابيض المتوسط صقلية وكريت والباليار انها كانت متوافقة مع التحرك البري، فكانت الجزر هي هامش الحيطة البحري للدفاع عن الاقاليم التي يفتحها المسلمون في المغرب الاسلامي. وتبقى غزوة قبرص وصيحة عبد الله بن قيس التجيبي الغمرات ثم ينجلينا اساس التطورات التالية كلها. 4. قبرص في التاريخ. قد يكون من الصعب تقويم اهمية غزو قبرص في اطارها العسكري المحدود تماما، كمثل صعوبة تقويم اهمية قبرص على اساس مساحتها الجغرافية التي لا تتجاوز 36,000 ميل مربع. لقد بقيت جزيرة قبرص درع الدفاع عن بلاد المسلمين في الشام ومصر، حتى اذا ما بدأ نشاط الغرب في الاعداد للحملات الصليبية كان اول عمل قام به ملك القسطنطينية نقفور ان ارسل حملة الى قبرص اعادت سيطرة البيزنطيين المطلقة على الجزيرة، وذلك في سنة 65 و900 للميلاد، اي قبل بدء تحرك الصليبيين ب20 سنة تقريبا. وظهرت اهمية الجزيرة بعدئذ اذ اصبحت سندا بالغ الجود والكرم للصليبيين، حيث كانت كميات المؤن تصل الى ميناء السويدية سان سيمون ومعظمها من قبرص. واتخذت بحرية البيزنطيين من قبرص قاعدة لها اثناء الحملات الصليبية، وكان الصليبيون يستأجرون السفن من الجنويين لقطع المسافة بين قبرص واللاذقية. وكان دور قبرص كبيرا في فرض هيمنة البيزنطيين على الحملات الصليبية. وعلى سبيل المثال فعندما حاول كونت طرابلس عدم ارسال الاموال التي فرضها عليه الامبراطور البيزنطي، هدد السفير البيزنطي بقطع ما يرد الى طرابلس من قبرص من المؤن، مما اضطر كونت طرابلس للاذعان على ان ما حصلت عليه قبرص من الثروة استثار شهية الصليبيين انفسهم. فقام رينالد شاتيون امير انطاكية سنة 56 و100 والف بالاغارة على قبرص ونهبها ثم دمرها، ولم تنتعش جزيرة قبرص بعد هذا التخريب لمدة طويلة، والذي قام به الفرنسيون وحلفاؤهم من الارمن، وتبع ذلك قيام المصريين بالاغارة على الجزيرة التي باتت محرومة من وسائل الدفاع. وعندما توجهت الحملة المشتركة من الفرنج والبيزنطيين لمهاجمة مصر سنة 69 و100 والف جعلت من قبرص قاعدة لها، حيث اقلع الاسطول الاساسي الى جزيرة قبرص وانتظر فيها حتى اواخر ايلول سبتمبر سنة 69 و100 والف، حيث توجه منها للهجوم على مصر وحصار دمياط. وعندما قاد ملك انجلترا ريتشارد قلب الاسد حملته للانتقام من المسلمين الذين حرروا بقيادة صلاح الدين الايوبي بيت المقدس بعد معركة حطين، كان اول عمل له هو اتخاذ جزيرة قبرص قاعدة له، فعمل على فتحها سنة 91 و100 والف، وذلك نظرا لما تمتلكه هذه الجزيرة من اهمية حربية في الدفاع عن الساحل السوري، وما سينجم من الخطر لو قام ملكها باجراء تحالف وثيق مع صلاح الدين. وهكذا اصبحت الجزيرة تحت حكم ملك انجلترا ريتشارد، الا ان الاضطرابات لم تلبث ان اجتاحت جزيرة قبرص، فباع الملك ريتشارد الجزيرة الى احدى الطوائف الدينية فرسان الداوية، ولكن هؤلاء لم يلبثوا طويلا حتى باعوا للملك جي هذه الجزيرة في السنة التالية سنة 92 و100 والف. وعندما اخذ المسلمون في تحرير بلادهم من الصليبيين وطرد ملوك الفرنج اضحت جزيرة قبرص موطن اغراء متصل لا بالنسبة للمهاجرين القادمين من الغرب للنزول بهذه الجزيرة البهيجة فحسب، بل ايضا بالنسبة للبارونات الذين كانوا حكاما في فلسطين ثم تجردوا من اقطاعاتهم وامارتهم واصبح عليهم البحر الضيق للوصول اليها. واذا كان سادة قبرص يودون اجتياز البحر للقتال من اجل الصليب كلما اقترب الخطر، فسوف تكون قبرص بالغة الاهمية للشرق الفرنجي، ولهذا تقرر ان تلتزم حكومة قبرص بالقوانين التي كانت سائدة في مملكة بيت المقدس وتنظيم الكنيسة واقامة الاسقفيات في نيقوسيا وبافوس وفاماغوستا وليماسول واقامة دار للمحفوظات والوثائق بجزيرة قبرص. وفي سنة 98 ومائة والف تم الاعتراف بقبرص كمملكة، وبذلت محاولات لتوحيد مملكتي بيت المقدس وقبرص، الا ان ملك قبرص رفض هذا التوحيد حتى لا تتكفل قبرص بنفقات بيت المقدس، وتحولت قبرص الى مركز للصراع بين ممالك الغرب الذين اخذهم التنافس للسيطرة على الجزيرة، وشهدت ارض الجزيرة صراعات دامية واضطرابات مثيرة، واخذت القبضات القوية في تناوب السيطرة عليها. وكانت قبرص هي قاعدة الملك لويس التاسع الذي قاد الحملة الصليبية ضد مصر سنة 48 ومائتين والف، فوصل الى الجزيرة في 17 من ايلول سبتمبر سنة 48 ومائتين والف واقام فيها، وكان ملك قبرص قد اصبح المتوجه للتعاون مع المغول التتار للقضاء على المسلمين. وامضت الحملة الفرنسية في قبرص سنة كاملة، حيث انها لم تستأنف تحركها الى مصر الا في ايار مايو سنة 49 ومائتين والف. حشد الصليبيون اثناءها كل ما توافر لهم من قدرات للسيطرة على مصر، وعندما تم تدمير القوات في المنصورة انسحب الاسطول الى قواعده وكان قادته من البيازنة والجنويين. وفي سنة 63 ومائتين والف تولى الحكم في قبرص الملك هيو الذي تم له توحيد مملكتي قبرص وعكا، فاصبحت مملكة قبرص هي المسؤولة عن حماية عكا اخر قلاع الصليبيين في المشرق الاسلامي. وهكذا فعندما تحرك الظاهر بيبرس للهجوم على عكا سنة 65 ومائتين والف قام ملك قبرص بارسال النجدات الى عكا، وانتقل هو الى عكا لقيادة اغارة على الجليل كان نصيبها الفشل. وعندما ظهرت التحولات الحاسمة في المعارك البرية التي قادها بيبرس ضد الصليبيين في الشام، ارسل الظاهر بيبرس اسطولا مؤلفا من 17 سفينة لمهاجمة قبرص بعد ان سمع ان ملك قبرص قد غادر عكا الى جزيرته، وظهر اسطوله بصورة مباغتة امام ليماسول. وبالرغم من عدم تحقيق نتائج حاسمة واصابة القوة البحرية المصرية بخسائر فادحة، الا ان هذه العملية برهنت على تحول الموقف بصورة كاملة لمصلحة المسلمين. وعندما تم تحرير عكا سنة 91 ومائتين والف وخرج الصليبيون نهائيا، اضحت مملكة قبرص الحكومة المسيحية الوحيدة التي اشتد اهتمامها بالارض المقدسة، وظل الملوك لأجيال عديدة يحرصون بعد أن يتم الاحتفال بتتويجهم ملوكا على قبرص في نيقوسيا على أن يتلقوا تاج بيت المقدس في فاماغوستا التي تعتبر أقرب مدينة لملكهم الضائع. يضاف إلى ذلك أن الساحل السوري كان بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية لجزيرة قبرص، ولهذا صمم الملك الأشرف خليل محرر عكا على فتح قبرص وامر بعمارة 100 سفينة، وكان يهتف دائما قبرص قبرص قبرص، غير ان تهديدات المغول اعاقته عن تنفيذ اهدافه. وعندما تولى بطرس الاول عرش قبرص سنة 59 و300 ألف وضع كل همه في ايقاد شعلة الحماسة للقيام بحملة صليبية جديدة، ونجح في النهاية بتنظيم قوة ضخمة امكن حشدها من كل اوروبا، وحملتها 108 سفن قبرصية بالاضافة الى سفن اخرى، بحيث بلغ عدد قطع الاسطول المحتشد في قبرص اكثر من 65 سفينة من انواع مختلفة. وقاد ملك قبرص ذاته هذه الحملة التي وصلت الاسكندرية في 9 تشرين 1 أكتوبر سنة 65 و300 ألف للميلاد. ورغم ان هذه الحملة لم تستمر اكثر من ايام قليلة لا تزيد على الاسبوع، الا ان الدمار الذي الحقته بالاسكندرية لا يمكن ان يوصف. 5. قبرص واوروبا. اخذ الاتراك العثمانيون على عاتقهم حماية العالم الاسلامي، وتولوا قيادة الجهاد ضد الصليبيين، ونقلوا الصراع من اسيا الى اوروبا، واحتفظت قبرص باهميتها كقاعدة متقدمة للصليبيين بالرغم من انتقال مسارح العمليات وتحرك مراكز ثقل القتال. وكان الاتراك العثمانيون قد اخذوا في الظهور على مسرح الاحداث مع نهاية الحروب الصليبية في المشرق، وكان توجههم في البداية قاريا اي بريا، الا انهم ادركوا بسرعة اهمية البحر، فعملوا على تكوين قوة بحرية بقيادة قبيلة المينيتشا، واجتاحوا شواطئ بحر ايجا، بل فتحوا رودز واخضعوها لحكمهم، واخرجوا منها فرسان القديس يوحنا سنة 10 و300 ألف. ولكن البندقية تحالفت مع قبرص فقضوا على سلطة العثمانيين واحتلوا ازمير في سنة 44 و300 ألف للميلاد. وفي سنة 63 و400 ألف كانت البندقية تقود عملية تحريض القوى في فارس، حيث اسرت اوزون للعمل ضد العثمانيين، وكان هناك اسطول للبنادقة يتخذ من قبرص قاعدة له للعمل على امتداد الشواطئ الجنوبية من اسيا الصغرى، محتلا عددا من المناطق الساحلية. وفي سنة 99 و400 ألف نشبت الحرب بين العثمانيين والبنادقة، وبعد حملات 3 كانت سجالا بين الفريقين، عقد السلطان بايزيد مع البندقية صلحا احتفظ بموجبه البنادقة بقبرص وناقسوس، وحصل العثمانيون على لبانتي او نوبقتوس وميسينا، وكان بقاء قبرص في قبضة البنادقة واستخدامها كقاعدة للعدوان سببا في تجدد القتال سنة 70 و500 ألف، اذ رفضت البندقية التنازل عن قبرص للامبراطورية العثمانية، وامكن للعثمانيين الاستيلاء عليها، فقامت البندقية بزج اسطولها مع الاسطول الاسباني والاسطول النمساوي دون جوان الذي قاد الاساطيل المتحالفة، ودمر الاسطول العثماني في مرفأ لابانتي في 1 أكتوبر سنة 71 و500 ألف. ولكن العثمانيين استعادوا قدرتهم البحرية بما يسمح لهم بالتفوق على اساطيل الغرب، مما اضطر البندقية لعقد صلح مع العثمانيين في اذار مارس سنة 73 و500 ألف، تنازلوا بموجبه عن قبرص للعثمانيين. وقامت روسيا بشن الحرب على السلطنة العثمانية في حزيران يونيو سنة 77 و800 ألف، ووصلت قواتها الى ادرنا في كانون 2 يناير سنة 77 و800 ألف، وتحرك الاسطول الانكليزي لدعم العثمانيين، وتوقفت الحرب عندما عقدت معاهدة سان ستيفانو، وحصلت انكلترا على جزيرة قبرص مكافأة لها على موقفها من العثمانيين. وكان لجزيرة قبرص دورها الكبير في عصر الاستعمار في القرن 19، اذ بقيت قاعدة اساسية من القواعد البحرية البريطانية في البحر الابيض المتوسط، وبقيت كذلك حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحصول قبرص على استقلالها. وهناك شواهد كثيرة تشير إلى الدور الذي مارسته قبرص بحكم موقعها في الحروب العربية الإسرائيلية، حيث كانت منطقة لحشد اليهود في حرب سنة 48 و900 ألف، وقاعدة للقوات الإنكلو فرنسية في حرب سنة 56 و900 ألف. ويظهر من خلال العرض السابق أن جزيرة قبرص قد احتفظت بكل أهميتها عبر التاريخ، ولكن أهمية الموقع الاستراتيجي للجزيرة لا تكمن في القيمة المجردة للجزيرة، وإنما بسبب قربها من أهم مواقع الصراع التاريخية في مصر والشام وآسيا الصغرى تركيا، فقد كانت قيمة الجزيرة ترتفع وتنخفض تبعا لأهمية مراحل الصراع مع العالم الإسلامي. وهنا تظهر صحة تقويم معاوية ابن أبي سفيان أبو البحرية الإسلامية، إذا ما صح التعبير، للموقع الاستراتيجي الذي تنفرد به هذه الجزيرة. وهذا مما يبرز بدوره أهمية غزو قبرص الذي كان أول عمل بحري للمسلمين. وتبقى الظاهرة الغريبة في تكوين هذه الجزيرة أنها أقرب إلى بلاد الشام من كل ما عداها من الأقاليم المجاورة، ثم تأتي بعد ذلك وهي قريبة من آسيا الصغرى ثم من مصر، وهي بعيدة كل البعد عن اليونان. وبالرغم من ذلك فقد بقيت نتوءا متقدما للغرب في جوف البحر الأبيض المتوسط، وهي لا تزال جزيرة تدير ظهرها للشرق رغم أنها من الشرق، وتتطلع أبدا إلى الغرب وهي ليست من الغرب. ولعل في ذلك ما يشير إلى أن الحرب على قبرص ما زالت مستمرة. الآن انتهى الوجه السادس، وبانتهائه ينتهي التسجيل على هذا الشريط الذي سجلنا لكم عليه كتاب الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية تأليف بسام العسلي. قرأ الكتاب عليكم أنور زاهر. تم تسجيل هذا الشريط باستوديوهات المكتبة الناطقة بالمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بالرياض، وذلك في يوم الأربعاء 15 جمادى الآخر سنة 45 ألف للهجرة، الموافق 6 مارس سنة 85 و900 ألف للميلاد. نرجو أن تعيدوا هذا الشريط بعد وضعه في الغلاف الخاص به إلى العنوان التالي: المكتبة الناطقة بالمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين، صندوق بريد رقم 3465، الرياض، الرمز البريدي 11471، المملكة العربية السعودية. انتهى التسجيل الآن، مع تحياتنا لكم.